زال الكلام في مقدمة الكتاب كتاب الميزان، ووصلنا إلى قوله حدث سره، وأما المتخوفة فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم بشأن الآيات الأنفسية دون عالم الظاهر وآياته الآفاقية اقتصروا في بحثهم على التأويل ورفضوا التنزيل. استلزم ذلك اجتراء الناس، ما قال اجتراء المتصوفة، اجتراء الناس على التأويل وتلفيق جمل شعرية والاستدلال من كل شيء على كل شيء، حتى آل الأمر إلى تفسير الآيات بحساب الجمل ورد الكلمات إلى الزبر والبينات والحروف النورانية والظلمانية وغير ذلك إلى غير ذلك. كما ترون أن كل صنف قد ابتلي بعضه أو جله أو ربما كله بطريقته وتطبيقها في عالم التفكير، ومنهم المتصوفة. طبيعة المتصوفة أن أكثر اعتنائهم هو بالقضايا الأنفسية بالآيات الأنفسية، التحلية والتجلية والتخلية وأمثال ذلك، بتعبيرهم بباطن الشريعة بباطن الأمور، ولم يهتموا كثيرا بظاهر الأمور، بل بعضهم حتى لم يهتم بالشريعة نفسها، حتى بالشريعة نفسها لم يهتم. كعادته في اقتصار اهتمامه وجل همته على الأمور الباطنية، هؤلاء أيضا حينما جاءوا إلى القرآن العزيز بطبيعة الحال التنزيل يتناول الآيات الآفاقية وظواهر الأمور الشرعية وظواهر الأمور الكثير من الأمور كلها بحسب الظاهر، هذا في مقام التنزيل، لم يعتنوا بالتنزيل بل رفضوا التنزيل وجعلوا جل نظرهم في قضايا التأويل في القرآن. هذه الطريقة فتحت الباب لكثير من الناس سواء كان متصوفة أو غير متصوفة على الاجتراء على هذا الأمر، فألغوا أو رفضوا التنزيل وقللوا من شأنه كثيرا وذهبوا إلى التأويل، كثير منهم بدون قواعد في التأويل، بدون قواعد في التأويل، مع أنه نعلم أن التأويل مخصوص بطائفة من الخلق وهم الراسخون في العلم. بل أكثر من ذلك أصبحت لديهم تعبير الماتن قدس سره، الأشعار العرفانية أو المتصوفة، أشعار المتصوفة وأخذها كمنطلق لتفسير الآيات وتطبيق الآيات عليها، قسموا القرآن أو الحروف إلى حروف ظلمانية ونورانية إلى الأعداد والأوفاق والطلاسم، وكأن القرآن نزل لقضية الأوفاق ونزل للحروف، فما من آية إلا وبحثوا عن حروفها الظلمانية والنورانية والأعداد التي فيها وتفسير الأعداد وإلى آخره. هذا كله لأنهم من طائفة الناس الذين لا يقيمون شأن لتنزيل القرآن باعتبار أنهم أصحاب مسلك التأويل والباطنية، فكأنهم عزلوا القرآن في تنزيله ولم يأخذوا من القرآن إلا ما يعتقدون أنه تأويله، ها لا التأويل الواقعي، ما يعتقدون أنه تأويله، فتراه كل اهتمامه في هذه الآية لا من حيث آدابها وشرعيتها والمعارف التوحيدية والمعارف أصول الدين أو في فروع الدين، لا يهتمون بهذا، كل ما يعتنون به ما هو العدد الذي زين، ما هي الحروف النورانية والظلمانية وماذا تنتج أي ملك مسخر بهذه الآية وما اسمه وكيف نسخره وإلى آخره. وهذا أيضا من الاجتراء على قرمة القرآن في مقام التنزيل. يقول السيد الماتن: ومن الواضح أن القرآن لم ينزل هدى للمتصوفة خاصة، هدى للناس، هدى للمؤمنين للمتقين، ليس مخصوصا هدى بطائفة معينة وهم المتصوفة، فهم يهدون في مجال أوفاقه وأوفاقهم وأعدادهم وحروفهم بشقيها، ولا أن المخاطبين به هم أصحاب الأعداد والأوفاق والحروف، ولا أن معارفه أصلا مبنية على أساس كتاب الجمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقل النجوم من اليونانية وغيرها للعربية. من الذي يدعي، من الذي يقول، ما هو الدليل على أن القرآن موضوع على أساس علم الحروف وعلم التنجيم؟ هذا العلم أو هذا الفن وضعه أهل التنجيم ووصل إلينا من اليونانيين، يعني لم يأتي بوحي منزل، يعني هو فن وضعي أو علم وضعي. من الذي يقول أن القرآن نزل على أساس هذا العلم الوضعي، على أساس قواعد المنجمين؟ من الذي يقول هذا؟ أول الكلام، هو يفترض أن القرآن لا بد أنه منظور فيه قضية الحروف بشقيها النوراني والظلماني وأعداد الأحرف والتكسير والأوفاق لماذا تفترض ذلك؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ لديك دليل أن القرآن بني على هذا الأساس؟ لحظة، بكل بساطة ناقشه، ما هو دليلك على أن القرآن بني على أساس الأوفاق وعلم الحروف وما إلى ذلك؟ ما هو دليلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم، قد وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام كقوله إن القرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن أو إلى سبعين بطنا في الحديث. نعم، ورد في، يعني ورد هذا المعنى في رواية أهل البيت عليهم السلام، ولكن أهل البيت عليهم السلام لم يلغوا الظاهر، اعتنوا بالظاهر واعتنوا بالباطن، أما هؤلاء فتركوا الظاهر وأخذوا بالباطن. يقول السيد الماتن لكنهم عليهم السلام اعتبروا الظهر، ظهر الآية أو ظاهر الآية، كما اعتبروا البطن، واعتنوا بالتنزيل كما اعتنوا بشأن التأويل. وسنبين في أوائل سورة آل عمران إن شاء الله أن التأويل الذي يراد به المعنى المقصود الذي يخالف ظاهر الكلام من اللغات المستحدثة في لسان المسلمين بعد نزول القرآن وانتشار المسلمين وانتشار الإسلام، التأويل أصلا معناه بيانه، وإن كان سيأتي في أوائل سورة آل عمران، هو خلاف ما يتصورون هم. التأويل له معنى غير الذي يتصورونه، التأويل الذي ترشد له الروايات وقبل ذلك الآيات الشريفة ليس ما ادعاه المتصوفة وأهل الباطل والباطنين. التأويل يعني المصداق للحقيقة أو ما إلى ذلك، ولكنه ليس كما يدعي هؤلاء، ليس كما يدعيه هؤلاء. كلمة التأويل جرى كثير من هؤلاء المؤولة وفق الاصطلاح الحادث للتأويل نفسه مما جرى به هؤلاء أصحاب الاصطلاح. أما التأويل في عهد نزول الآية، فهل يراد به الاصطلاح الحادث للتأويل أو يراد به المعنى الذي نزلت به الآية في عصر النص وعصر نزول النص؟ هم أخذوا الاصطلاح وفسروا الآية بالاصطلاح وهو حادث بين المسلمين، وهو غير المعنى الذي نزلت به الآية الشريفة. إن التأويل الذي يراد به المعنى المقصود الذي يخالف ظاهر الكلام من اللغات المستعدة في لسان المسلمين بعد نزول القرآن وانتشار الإسلام، وأن الذي يريده القرآن من لفظ التأويل فيما ورد فيه من الآيات ليس من قبيل المعنى والمفهوم، بل يراد به المصداق العيني الخارجي أو الحقيقة العليا أو الحقيقة الطولية، لأن هناك حقائق طولية في مجرى الآية الشريفة عليكم السلام. يراد به هذا أو ذاك أو ذاك، ماذا يراد به؟ سيأتي بيان ذلك في أوائل سورة آل عمران. لكن الخلاصة أنهم هؤلاء المؤولة والمتصوفة والباطنية فسروا الآيات الشريفة بالاصطلاح المتعارف بينهم بخصوص التأويل، والتأويل يراد به أشياء، هناك نظريات في معنى التأويل، أهمها التأويل الذي كان موجودا معناه في زمن نزول النص هذا. وقد نشأ في هذه الأعصار مسلك جديد في التفسير، وذلك أن قوما من منتحلي الإسلام كما يوجد منتحلي التشيع، منتحلي الولاية، أكو عندنا أيضا منتحلي الإسلام. لاحظوا التعريض الذي ذكره السيد هنا بخصوص هؤلاء. هؤلاء لديهم إعجاب كبير بالمصطلحات التي تأتي من الغرب والشرق، من الثقافات الغربية والثقافات الشرقية. طبعا بحقيقة هؤلاء لا ثقة لهم بدينهم، ولعلهم يعيشون حالة التخلف الفكري والعقائدي، ويخافوا من التشكيك والانتقاص، فتراهم يسرعون إلى كل شيء جديد ومستكشف ولو كان في دائرة الفرضيات والتجربيات. تراهم مباشرة يحاولون أن يقولوا قرآننا كذلك، قرآننا كذلك، حتى في الآية النفاثات في العقد، يعني إلا قليل يفسرون النفاثات بالطائرات النفاثة، يعني ما إلى هالدرجة. هؤلاء يعني لديهم ما شاء الله تفاسير تطبع، تأتي الإشارة إلى بعض هذه التفاسير، كما يوجد هذا أيضا في منتحلي مذهبنا، حيث كلما شكك العامة في شيء تراه يحاول أن يستجلب عطفهم ورضاهم، فيحاول أن يقول نحن مثلكم. هؤلاء أيضا منتحلي التشيع المقنفين فكريا، أيضا لدينا منهم الكثير والكثير، سواء على مستوى تطبيق الخارجي وحتى على مستوى التنظير والتثقيف والتذكير، وحتى على مستوى تأليف الكتب ووضع المناهج. هؤلاء أيضا تراهم يشعرون بالانتقاص والعيب في مذهبهم، هم يعني هم يشعرون بذلك، فتراهم يحاولون أن يلهثوا وراء العامة فيقولون نحن مثلكم. نزل بحث مقاصد الشريعة، أيضا هم صاروا يبحثون في مقاصد الشريعة. ومهتمين وكأنهم أدخلوا في شيء جديد، يعني واحدة من مكتشفات العامة، هؤلاء العامة الذين نسى أنهم ينكرون التحسين والتقبيح العقلي، نسى أنهم يقولون بجواز أن يدخل الله الأنبياء والأولياء إلى نار جهنم، ويدخل الفسق والفجر إلى الجنان، لأنه لا قبيح يقيده ولا حسن يقيده، تعالى الله وتقدس عما يقول الجاهلون والظالمون علوا كبيرا. مثل هؤلاء موجودين في دائرتنا أو في الدائرة بالمعنى الأعم. هؤلاء أيضا تأثروا بالنظرية الحسية، النظرية التجريبية التي نشأت في المدرسة الحسية التي نشأت في أوروبا، فحاولوا أن يفسروا كل شيء، حتى المغيبات الصريحة في كونها من المغيبات في كتابنا، في كتاب الله تعالى، حاولوا أن يفسروه بالأمور الحسية. ما هو الملك حالة نفسية، ما هو الشيطان حالة نفسية، ألغوا الأمور المعنوية في القرآن والأمور الغيبية، حاولوا أن يفسرونها بالأمور الحسية، لأنهم متأثرون بالمدرسة الحسية التي وجدت في أوروبا. وهكذا لمن تأثر بالمدرسة العقلية الأوروبية، المدرسة العقلية الأوروبية أيضا حاول أن يطبق هذا المنهج العقلي بالمعنى المتعارف في أوروبا، في هذا النظرية لكانت وغير كانت، حاول أن يفسر القرآن أيضا بهذا. يقول السيد الماتن: وقد نشأ في هذا الأعصار مسلك جديد في التفسير، وذلك أن قوما من منتحلي الإسلام في إثر توغلهم في العلوم الطبيعية وما يشابهها المبتني عليهم، ليست مبتني على البرهان وعلى الدليل القطعي والعقلي وما إلى ذلك، بل مبتني على الحس والتجربة، مبتني على الحس والتجربة والاجتماعية المبنية على تجربة الإحصاء، البحوث الاجتماعية المبنية عليهم على الإحصاء، أيضا حاولوا أن يطبقوا ذلك في القرآن. مالوا إلى مذهب الحسيين من فلاسفة أوروبا سابقا، أو إلى مذهب أصالة العمل. مذهب أصالة العمل هو السيد الماسن يبينه، يقول: لا قيمة للإدراك إلا ترتب العمل عليها، لا قيمة للإدراكات إلا ترتب العمل عليها بمقدار يعينه الحاجة الحيوية بحكم الجبر. هذه العبارة لعله شنو عندكم؟ حكم الجبر. خلاصة أن هذه النظرية، نظرية أصالة العمل، تقول لا قيمة للإدراكات. شنو الإدراكات العقلية المعنوية الغيبية؟ إحنا نبحث وين فيما لهم أثر عملي، أكو أثر عملي لو لا؟ طبعا هذا تسمع حتى من بعض الإسلاميين، ومن منتحلي التشيع. لا يعبأ كثيرا بالأمور الغيبية والقضايا المعنوية والقضايا العقلية مباشرة. يقول ما هو الأثر العملي، ما هو الأثر العملي، لأنه يؤمن بأثارة العمل، أنه لا قيمة للإدراك. لاحظ، إلغاء القيمة الإدراكية إلا إذا كان لها أثر عملي، قيمة إنتاجية مثلا، ما تحتاجه حياتك، الحاجة الحيوية في حياتنا على مستوى الأكل والشرب واللباس والنكاح يعني وما شاكل، على مستوى حياة الحيوانات أجلكم الله أو ما شاكل. أسخن شوية خلي يزيها ما شاكل. هؤلاء للأسف أيضا جاءوا إلى القرآن، ما هي القيمة العملية، ما في قيمة العملية، يحاولون أن يؤولوا الآيات ويلووا عنق هذا الظاهر الواضح بل والنصوص لأجل أن يرضوا أصحاب نظرية أصالة العمل. وهذا تنتهي القضية بعد 1000 سنة، 10,000 سنة، 20,000 سنة أكثر، تأتي نظريات. فلا بد دائما، إحنا القرآن كل يوم يلبس لباس وكل يوم ينزع لباس. المشكلة أن هؤلاء حينما يأتوا لتطبيق القرآن على بعض الفرضيات، فرضيات يعني فرضية قيمتها بالتجربة، التجربة قد تتغير، قد تثبت التجربة شيء آخر معاكس لما قالته هذه الفرضية. زين، يوم يقولون الجوز مضر بالقلب، مرة يقولون هو يحسن القلب، يفيد القلب. كلام أيضا مباشرة يقلب الآية أو الرواية إلى ما. زين، هذا الانقلاب السريع والحركة السريعة، كل يوم يفسر لك القرآن والرواية بحسب المعطيات العلمية غير ثابتة. زين، فذكروا أن المعارف الدينية لا يمكن أن تخالف الطريقة، لا يمكن أن لاحظوا، يستحيل، لا يمكن أن تخالف الطريق الذي تصدقه العلوم، وهو أنه لا أصالة في الوجود إلا للمادة وخواصها المحسوسة. وجود يساوق المادة، مادة تساوق الوجود، شيء غير مادي يعني غير موجود. تعالى الله وتقدس، يعني حتى الله صار مادي، تعالى الله وتقدس، الملائكة صاروا ماديين، الجنة صارت مادية، وهكذا. الأمور المعنوية صارت مادية، المفاهيم المعنوية العلمية أيضا لا تصير مادية. ومن هنا ترى البعض يفسر العصمة بأنها أنها التعليم والتوجيه بعد الخطأ. النظرية الأشعرية والعامية تقول في العصمة، العصمة ليست برهان متصل من الله مع المعصوم يعصمه قبل الوقوع عن العصمة، قبل الوقوع في الخطأ، لا يفهمون هذه العصمة. يقولون العصمة هو حينما يقع يسدده ويقول له افعل كذا، صح خطأ ماله، هكذا يفهمون من العصمة، يعني التوجيه، يعني التعليم، مو أنه أمر معنوي متصل مع المعصوم يحجب عنه الخطأ، يحجب عنه المعصية. طبعا وإلى ذلك ذهب بعض المدرسة الحالية من منتحلي التشيع كما في بيروت، ذهب بعضهم إلى أنه العصمة بهذا المعنى، يعني اختار العصمة بالمعنى السني العامي، ويقول وأنا أؤمن بالعصمة. بعض البسطاء يأتي يقول لقد رأيته السيد يقول أنا أؤمن بالعصمة، ليش تقولون هو ما يؤمن بالعصمة؟ لكن العصمة أي عصمة التي يؤمن بها؟ معنى كل المفاهيم متعددة، سبحان الله، بس مفهوم العصمة صار مفهوم واحد فارد، ما لا 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 ثانية له ولا يقبل التعدد. يعني أول ما لقيته يقول أؤمن بالعصمة انتهت، يعني بعد صار إمامي 12. شوف مفهومه للعصمة شنو. فهؤلاء يقول لا أصالة في الوجود إلا للمادة وخواصها المادية المحسوسة، فأول كل شيء يخالف هذا تجرب الله. وعلماء إسلاميين، علماء قرآن، مفسرين قرآن، ويعدهم الناس علماء كبار. طبعا هذا أكثر شيء تبتلى به المدرسة العامية، ها الحمد لله تعالى التشيع الانحرافات فيه يعني في المتشيعة في الشيعة قليلة الحمد لله تعالى، إلا بنحو الأفراد والندور. المنهج العام صحيح، ها أفراد ينحرفون، أما المنهج منهج صحيح، منهج مسدد، منهج علمي برهاني. منهج العامة صراحة منهج مختلف، إلا في قضية أبو بكر وعمر وعثمان، هذا لا يقبل التغيير أبدا. أبو بكر وعمر ما يخطأ، ما يعصي، أنبياء يعصون، ويجوز عليهم على الرسل أجلكم الله كما صرح في ذلك بعض أكابرهم، قال يجوز على النبي والمرسل حتى للعزم، يعني يجوز عليه أن يكون لائطا زانيا شاربا للخمر زين قاتل للنفس المحرم، كل ذنب جل أو دق يجوز على الأنبياء إلا كذب في التبليغ. شنو معناه؟ يجوز على النبي المرسل أن العزل في ساعة واحدة يكون زنا بمحرم، زنا بأقربائه، لاطق، شرب الخمر، أكل الخنزير، هو نبي مرسل. هذه يجوز تطبيقها على أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا، هذا خروج عن الدين، هذا انحراف. زين، تستجير بالله وتستحق القتل على هذا. هذا المنهج ثابت أبشرك، يعني العامة لا يغيرون هذا المنهج أبدا. أبو بكر وعمر وعثمان هذا غير قابل، والمنهج الثاني غير قابل للتغيير، عدم الإيمان بإمامة أهل البيت أبدا. زين، والإعراض عما فيه ذكر لفضائل أهل البيت فضلا عن إمامتهم، هذا لا يقبل التغيير. أما ما سوى ذلك لا، متأرجح، كل يوم يأتي بشيء جديد. زين، فما كان الدين يخبر عن وجوده، عن وجوده مما يكذب العلوم ظاهره، العلوم الحسية والمادية كالعرش، الكرسي، اللوح والقلم، شنو؟ قال يجب أن يؤول. وللأسف هذا المعنى، هذا المنهج ترى كثيرا إلى الدراسات الأكاديمية، والدراسات الأكاديمية الإسلامية في بعدها الديني للأسف الشديد نقولها بشكل صريح وواضح لا غبار عليه ولا خشية منه، سطحيون إلى أبعد الحدود. نعم لديهم انتظام في المنهج في، ولكنهم سطحيون في الفكر وفي الوغول إلى أعماق الأمور. وترى هذا انعكس في مدرسي التربية الإسلامية على مستوى الإعدادية والمتوسطة، كثير منهم تأثر بهذا المنهج الحسي والمادي. وما يخبر عن وجوده مما لا تتعرض العلوم لذلك كحقائق المعاد، المال لا تتعرض العلوم الحسية إلى قضية المعاد يوم القيامة. فماذا يفعلون؟ يجب أن يوجه بالقوانين المادية، يجب أن يوجه بالقوانين المادية. قطعا سبقهم إلى ذلك المغلون في المادة، الراكسون في المادة، أتباع مدرسة أحمد بن حنبل، بل مدرسة الأشاعرة ككل هي مدرسة مادية، لكن أشدها المدرسة الحنبلية وأذنابهم الوهابية. وما يتكئ عليه التشريع في مقام العقيدة، أما بالنسبة إلى الفروع والتشريع، وما يتكئ عليه التشريع من الوحي، الملك، الشيطان، النبوة، الرسالة، الإمام، غير ذلك، إنما هي بالحقيقة أمور روحية معنوية. هكذا قالوا، والروح مادية، لا وجود للملك، هذا قضية نفسية، قضية روحية، هاي بروحك يعني يوجد الملك، بروحك يوجد الشيطان. زين، هكذا قالوا. زين، والروح مادية أو نوع، ويحاولون أن يثبتوا للروح نوع من الاختصاص المادية. طبعا هذا أيضا لا يخص بهؤلاء، أبو جعفر السمناني من أخطاب علماء العامة ما يسمونهم بأهل السنة، قال أن روح النبي تضمحل بعد الوفاة، محلة روح محمد. وبما أن البدن أيضا اعتياد، يعني سألت سنة 10,000 سنة، مليون سنة، بالأخير هم يرجع إلى عناصر المادية، فبعد لا جسد ولا روح. التشريع شنو؟ هذا التشريع للأنبياء والرسل، وهذا نبوء عبقرية فذة من الله، وحتى الله صار مادة، تعالى الله وتقدس عما يقول الجاهلون والكافرون علوا كبيرا. زين، والتشريع نبوء خاص اجتماعي يبني قوانينه على الأفكار الصالحة، هذا إنسان صالح النبي ما شاء الله، ويصرحون النبي رجل صالح يحاول أن يصلح مجتمعه، رأى المفاسد، يعني يأتيك بألفاظ تعجبك، مفاسد اجتماعية وخليك متأثر عاطفيا وشوية تبكي. زين، والنبي رجل صالح، نبغ نبوغا ظاهرا فأعطانا الشريعة، هذا كفر، هذا كفر، عين الكفر هذا، إن هو إلا وحي يوحى، ما حتى لو تقول له إن هو إلا وحي يوحى قل لك يوحى وياك، والوحي عبارة عن حالة نفسية. يعني للأسف هذا هو منهج متبع إلى اليوم، إلى اليوم متبع في كلياتنا، وفي ويتأثر بها هؤلاء المدرسون الذين يربون أطفالنا وأولادنا على هذه العقيدة المنحرفة، من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون. إن شاء الله نائمون لا يعلمون، إن شاء الله نائمون نومة أهل الكهف لا يعلمون. أهل الكهف يعني بالرواية إذا خاطبهم المعصومون يجيبونهم، هذول سبحان الله نائمون نومة، ها، لا يصحون منها لا بخطاب المعصوم ولا بغيره. لماذا؟ لأنه نبت في عقولهم خطاب المدرسة الفكرية والمادية والأشعرية والسنية. ذكروا في مقام التمثيل لذلك وأعطى المثال أن الروايات لوجود الخليط فيها لا تصح للاعتماد عليها تحت. كل ما تتكلم قال لك الروايات الإسرائيليات فيها ضعيفة يعني سد الباب هذا سمعني لو لا يقول أكيد ما شاء الله قلت الروايات كثيرة في الإسرائيليات فيها ضعاف يعني يريد أن يسقط الرواية عن الاعتبار شحل الرواية اللي تنطبق مع أهوائي مزين ذكروا أن الروايات وجود الخليط فيها لا تصح للاعتماد عليها إلا ما وافق الكتاب أما الكتاب فلا يجوز أن يبنى في تفسيره على الآراء والمذاهب السابقة المبتنية على الاستدلال من طريق وأما الكتاب فلا يجوز أن يبنى في تفسيره على الآراء والمذاهب السابقة المبتنية على الاستدلال من طريق العقل الذي أبطله العلم بالبناء على حسب تجربة هذا الأمور الفلسفية والعقلية البرهانية هذه لا قيمة لها وإنما القيمة علما الأمور العلمية المبتنية عليها على الحس والتجربة تدري بعد أكو بحسب الاصطلاح هناك مقابلة بين المدرسة العلمية يعني الطبيعية والمدرسة العقلية يعني الفلسفية البرهانية قالوا الأشياء التي تبنى على أساس النظريات الفلسفية والبرهانية والعقلية هذه لا قيمة لها القيمة لمن الأشياء العلمية المبتنية على الحس وعلى التجربة هكذا قالوا بل الواجب أن يستقل بما يعطيه القرآن من التفسير إلا ما بينه العلم عبارة لعله بها نوع من الغموض في بيان المراد الواضح لكن هم ذكروا يعني مو يعني عبارة بسيطة بطبع باعتبار ذكروا نقول القول هؤلاء بالجملة أو بالجملة القرآن يأخذون به ما كان مبنيا على أساس العلوم الطبيعية المبتنية على الحس وعلى التجربة القضايا الفلسفية البرهانية العقلية ولو كانت بنحو النظريات التي ترجع إلى بديهيات لأنه من الواضح جدا نحن حينما نأتي إلى تفسير الآيات القرآنية توجد قرينة متصلة وهي القضايا الضرورية والبديهية لا مجال لعزلها لا مجال لعزلها كل خطاب عرفي لغوي قطعا توجد معه قرينة متصلة لبية على أساس الضرورات والبديهيات تحمل كيف؟ يعني حينما يقول القائل في العرف يقول لخادمه أو عبده أو ولده أعطني ماء لماذا يعطيه قدح من الماء لوجود قرينة متصلة لبية أنه يقتصر في شربه على القدح لماذا لم يرجح 10 أقداح أو مثلا يفترض 1000 لتر مكعب أو 10,000 هناك أفراد ومصادر كثيرة تحقق المائية فلماذا اقتصر على القدح لماذا على القرينة المتصلة اللبية الواضحة مو لا يمكن أن نقول أنها قضايا عقلية ولا يجب تفسير القرآن بالعقل قضايا بديهية ضرورية تكون متصلة لبيا مع الخطاب أي خطاب الخطاب اللغوي العرفي ومن الخطاب القرآني لأنه خطاب للعقلاء والعقلاء لا يتخلون عن القرائن المتصلة اللبية هؤلاء وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة إلا أنه كل شيء لابد أن يكون مبتنيا على الحس والتجربة المعطيات العلمية الطبيعية فقط وانتهت القضية وإنما الكلام في أن ما أوردوه على مسلك السلف من المفسرين أن ذلك تطبيق وليس بتفسير وارد بعينه على طريقتهم في التفسير وإن صرحوا أنه حق التفسير الذي فشر به القرآن القرآن جواب السيد الماتن على أنه وإن ادعوهم أن تفسير القرآن حق التفسير أن يفسر بالمعطيات العلمية مبنية على التجربة والحس والكذا لكنه هذا ليس من التفسير في شيء وإنما هذا من التطبيق وليس التفسير التطبيق يعني بيان المصادر نحن تفسيرنا وين في المعاني الكلية في نفس المفهوم وأنتم هذا عملكم كله في التطبيق فليس من التفسير بشيء وإن ادعوا ما ادعوا ولو كانوا لم يحملوا القرآن في تحصيل معانيه في معاني في تحت المعاني آياته شيئين، فما بالهم يأخذون الأنبار العلمية مسلمة لا يجوز التعدي عنها، فهم لم يجدوا على ما أفسده في السلف صلاحاً إصلاحاً. قالوا وادعوا في بعض مناهجهم أنه نحن علينا أن لا نحمل القرآن فوق ما لا يتحمل، ولا نضيف عليه القضايا العقلية والبرهانية والفلسفية. هم هكذا قالوا، هم يدعون في مقدمة تفسيرهم. يقول السيد الماتب: فما بالكم أنتم جئتم إلى المعطيات العلمية وأخذتموها في أمور مسلمة وفسرتم القرآن على ضوئها، إذا كان السلف سلفهم قد أفسدت، أنتم لم تصلحوا بل أفسدتم وزدتم الإفساد إفسادا. إذن وأنت يقول السيد الماتب بالتأمل في جميع هذه المسالك الخلاصة الأخيرة تقريبا المنقولة في التفسير، تجد أن جميع المسالك مشتركة في نقص وبئس النقص. تعبير هذا من السيد الماتب قبل صلانته، وهو تحميل ما أنتجه الأبحاث العلمية وحتى الفلسفية. ترى واحد يقول تفسير السيد الطباطبائي تفسير عقلي، تفسير فلسفي من الخارج على مداليل الآيات، لا هذا كله غلط. حتى لو فعله السيد الطباطبائي فهو أيضا غلط، ويبين المنهج. لا تحمل مباحثك الفلسفية في مقام التفسير. إذا أنت تريد تكون في مقام التطبيق لا بأس، هذا تطبيق، لكن أنت قاعد تأتي إلى الآية بمعنى وبمقام التفسير وتحملها معطياتك الفلسفية والطبيعية وغيرها، فتبدل به التفسير تطبيقا وسمي به تطبيقه تفسيرا، والحمد لله رب العالمين.